بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال رحمه الله تعالى: والبعث في الأصل الإثارة والتحريك، والمراد به في لسان الشرع إخراج الموتى من قبورهم أحياء يوم القيامة لفصل القضاء بينهم. قوله رحمه الله تعالى: والبعث في الأصل، أي في اللغة، الإثارة والتحريك، يقول أو يقال: بعثت البعير، أي أثرتها وحركتها. قال: والمراد به في لسان الشرع، أي وتعريفه شرعا، إخراج الموتى من قبورهم أحياء يوم القيامة لفصل القضاء بينهم، وذلك حين ينفخ إسرافيل في الصور، على ما سيأتي بإذن الله عز وجل في مسائل البعث بإذن الله عز وجل. فيخرجون من الأجداث بأجسامهم الأولى، يعيد الله عز وجل الأجسام كما كانت، ثم ينفخ في الصور فتتطاير الأرواح، فتدخل كل روح في جسدها التي كانت فيه. قوله رحمه الله تعالى: يوم القيامة لفصل القضاء بينهم، إخراج الموتى من القبور أحياء يوم القيامة لفصل القضاء بينهم. فكما يذكر العلماء رحمهم الله تعالى، أول ما يكون البعث، والبعث بإخراج الموتى من قبورهم وإعادة الأرواح إليها، ثم يكون بعد ذلك النشور، وهو انتشار الناس بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. يكون البعث، ثم يكون النشور وانتشار الناس، ثم يكون بعد ذلك القضاء، ثم يكون بعد ذلك القضاء، وسيأتي لهذا مزيد بإذن الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أي أن الناس مجزيون بأعمالهم يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما دلت على ذلك الأدلة الكثيرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ولا يظلم ربك أحدا. قال رحمه الله تعالى: ويجب الإيمان بالبعث على الصفة التي بينها الله في كتابه، أي على ما أخبر الله عز وجل في كتابه من أن الناس يبعثون حقيقة يوم القيامة، وكذا على ما أخبر به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيؤمن المؤمن بالبعث كما أخبر الله عز وجل وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقول الشيخ الهراس رحمه الله تعالى: ويجب الإيمان بالبعث على الصفة التي بينها الله في كتابه، في إشارة إلى أن هذا الباب توقيفي، إلى أن هذا الباب توقيفي، وهو أنه متوقف على إخبارات الله عز وجل وكذا على إخبارات رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فما أخبر به ربنا عز وجل من أمور البعث آمنا به، وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أمور البعث آمنا به، وما عداه توقفنا في تفصيل ذلك، توقفنا في تفصيل ذلك، أي نؤمن به إيمانا إجماليا ونتوقف في التفصيل لعدم ثبوت الخبر من الله عز وجل أو من رسوله، وهذه من الأمور الغيبية المتوقفة على الخبر. قال رحمه الله تعالى: وهو أنه جمع ما تحلل من أجزاء الأجساد التي كانت في الدنيا، وهو أنه جمع ما تحلل من أجزاء الأجساد التي كانت في الدنيا، وإنشاؤها خلقا جديدا، وإعادة الحياة إليها، وإعادة الحياة إليها. طيب، هذه بعض صفات البعث، وهو أن الله عز وجل يجمع ما تحلل من أجزاء الأجساد التي كانت في الدنيا بعد أن تحللت في الأرض، وكما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، ومنهم تخرجون، أو قال: ومنهم تبعثون، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وإنشاؤها خلقا جديدا، خلقا جديدا على الخلقة الأولى، على الخلقة الأولى وعلى الأجساد الأولى. فالأجساد بعد أن تبلى يعيدها الله عز وجل كما كانت. قال: وإعادة الحياة إليها، وإعادة الحياة إليها، وذلك بنفخ الأرواح وبإعادة الأرواح إلى أجسادها. قال رحمه الله تعالى: ومنكر البعث الجثماني كالفلاسفة والنصارى كفار. قوله ومنكر البعث الجثماني أي أن الله عز وجل يبعث الأجساد حقيقة كالفلاسفة والنصارى كفار. وهذا فيه إشارة إلى أن بعضهم يقول بإعادة أن الأجساد لا تعاد، وإنما هي الأرواح، وإنما هي الأرواح التي تبقى، وأما الأجساد فلا تعود مرة أخرى. وقوله رحمه الله تعالى ومنكر البعث الجثماني كالفلاسفة والنصارى كفار، هذه الفقرة تعقبها العلامة العثيمين رحمه الله تعالى بقوله: وهذا فيه نظر، وهذا فيه نظر. قال: لما ذكره شيخ الإسلام، لما ذكره شيخ الإسلام. ما هو الذي ذكره شيخ الإسلام؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع صفحة 84 و200، قال رحمه الله تعالى: ومعاد الأبدان متفق عليه عند المسلمين واليهود والنصارى، وهذا كله متفق عليه عند علماء الحديث والسنة. واضح يا جماعة أم لا؟ ما هو وجه الاستدراك هنا؟ ما هو وجه الاستدراك هنا؟ وجه الاستدراك هنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نقل الاتفاق عن المسلمين واليهود والنصارى، أنهم قالوا بماذا؟ أنهم قالوا بالبعث الجثماني، وأن هذا حاصل وواقع لا محالة. والشيخ الهراس رحمه الله تعالى يقول: ومنكر البعث الجثماني كالفلاسفة والنصارى، كالفلاسفة والنصارى كفار. فذكر ممن أنكر البعث النصارى، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ينقل الاتفاق على أن النصارى ممن قالوا بأنهم يبعثون حقيقة. واضح هذا جماعة أم لا؟ لذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الاستدراك. والصحيح والله أعلم في هذا أن المسألة فيها تفصيل، أن المسألة فيها تفصيل، وهو أو يتبين هذا التفصيل بالنقل الثاني عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويتبين التفصيل بالنقل الثاني عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في رسالة القبرصية صفحة 30، قال وهو يتكلم على البعث الجثماني، قال: لأن عامتهم، وهو يتكلم على النصارى، وهو يتكلم على النصارى، قال: ولأن عامتهم وإن كانوا يقرون بقيامة الأبدان، لكنهم لا يقرون بما أخبر الله به من الأكل والشرب، من الأكل والشرب، إلى أن قال رحمه الله تعالى: ومنهم أي من النصارى، ومنهم متفلسفة ينكرون معاد الأجساد، ومنهم متفلسفة ينكرون معاد الأجساد. وبهذا النقل الثاني عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يتبين لنا أمور. من هذه الأمور التي تتبين لنا: أولا، أن النقل الأول الذي نقله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المسألة ونقل فيها الاتفاق وذكر ممن قال بهذا القول النصارى، فيكون قوله رحمه الله تعالى ونقل الاتفاق على أنهم يقولون بالبعث الجثماني ماذا؟ عموما. واضح هذا جماعة. ثانيا، أن النصارى وإن كانوا يقولون بالبعث الجثماني عموما، إلا أنهم لا يقولون بما يقول به أهل الحق والسنة وأهل الإسلام. من الأمور التي أخبر بها ربنا عز وجل وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم من أن الناس يوم القيامة في الجنان يأكلون ويشربون ويتزوجون إلى غير ذلك، هذا لا يقولون به. الأمر الثالث، أن من النصارى متفلسفة، أن من النصارى متفلسفة ينكرون معاد الأبدان أصلا ورأسا، أصلا ورأسا. الأمر الرابع، يتبين لنا صواب كلام الشيخ العثيمين وصواب كلام الشيخ الهراس باعتبارين. واضح هذا جماعة أم لا؟ فيكون كلام الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى صواب باعتبار النقل الأول، وأن النصارى يقولون بماذا؟ بالبعث الجثماني، ولكن على وجه ماذا؟ العموم. وكذلك صواب قول الشيخ الهراس رحمه الله تعالى في قوله ومنكر البعث الجثماني كالفلاسفة والنصارى كفار، أي وطائفة من النصارى، وطائفة من النصارى ممن هم من أهل أهل ماذا؟ الفلسفة، من أهل ماذا؟ الفلسفة. وبهذا يكون كلا القولين صواب باعتبار، يكون كلا القولين صواب باعتبار. واضح هذا جماعة أم لا؟ واضح هذا الأخير. طيب قال رحمه الله تعالى وأما من أقر به، أي أقر بالبعث الجثماني ولكنه زعم أن الله يبعث الأرواح في أجسام غير الأجسام التي كانت في الدنيا فهو مبتدع وفاسق، فهو مبتدع وفاسق، مبتدع وفاسق، لأنه أقر بالبعث فلم ينكر البعث الذي ذكره الله عز وجل وذكره رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولكنه أنكر جزئية من ذلك، ولكنه أنكر جزئية من ذلك، وهو أن قال أن الأجساد المعادة ليست هي الأجساد الأولى، أن الأجساد المعادة ليست هي الأجساد الأولى وإنما هي أجساد أخرى، وإنما هي أجساد أخرى، وهذا قول محدث مبتدع كما ذكر ذلك الشيخ رحمه الله. قال رحمه الله تعالى وأما القدر، أي الإيمان بالقدر، قال فهو في الأصل مصدر، القدر في الأصل مصدر، تقول قدرت الشيء بفتح الدال وتخفيفها، أقدره بكسرها قدرا وقدرا، إذا أحط بمقداره، والمراد به في لسان الشرع أن الله عز وجل علم مقادير الأشياء وأزمانها، علم مقادير الأشياء وأزمانها أزلا، علم مقادير الأشياء وأوصافها وأحوالها وأزمانها أزلا. واضح هذا جماعة، أن الله عز وجل علم مقادير الأشياء وكذا أوصافها وكذا أحوالها وكذا أزمانها وكل شيء فيها أزلا، ثم أوجدها بقدرته، ثم أوجدها بقدرته ومشيئته على وفق ما علمه منها، وأنه كتبها في اللوح قبل إحداثها، وأنه كتبها في اللوح قبل إحداثها. وفي هذا التدرج من الشيخ رحمه الله تعالى إشارة إلى مراتب القضاء والقدر، إشارة إلى مراتب القضاء والقدر، فهو يقول أن الله عز وجل علم مقادير الأشياء وأزمانها أزلا، هذا في إشارة إلى علم الله عز وجل، وهو المرتبة الأولى من مراتب القضاء والقدر. قال ثم أوجدها بقدرته ومشيئته، ثم أوجدها، الإيجاد يكون بعد المشيئة، الإيجاد يكون بعد المشيئة، فالإيجاد أي كون الأشياء موجودة على ما هي عليه، هذه كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى مرتبة، المرتبة الرابعة، ويعبر عنها العلماء بمرتبة ماذا؟ الخلق، وقبلها القدرة والمشيئة. ثم قال ومشيئتي على وفق علمه منها، وأنه كتبها في اللوح قبل إحداثها، وأنه كتبها في اللوح قبل إحداثها، وهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الكتابة سابقة على المشيئة والقدرة، وأن القدرة والمشيئة سابقة على ماذا؟ على الخلق والإيجاد، على الخلق والإيجاد. لذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن مراتب القضاء والقدر أربع، الأولى العلم، الثانية الكتابة، الثالثة المشيئة، الرابعة الخلق. واضح هذا جماعة أم لا؟ مراتب القضاء والقدر أربع، الأولى العلم، الثانية الكتابة، الثالثة المشيئة، الرابعة الخلق. وفي كلام الشيخ الهراس رحمه الله تعالى إشارات لطيفة إلى هذا المعنى، وسيأتي لهذا بإذن الله عز وجل مزيد في الكلام على القضاء والقدر. قال رحمه الله تعالى وأنه كتب في اللوح قبل إحداثها كما في الحديث أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال اكتب، قال وما اكتب، قال اكتب كل ما هو كائن، قال اكتب كل ما هو كائن. وهذا الحديث من جاء من حديث عبادة بن الصامت عند الإمام أحمد وغيره، وهو في الجامع الصحيح في القدر لشيخنا العلامة الوادع رحمه الله تعالى. والحديث روي بلفظين، بقوله أول وفي لفظ آخر أول، أول على الظرفية وأول على الابتداء، وسيأتي الكلام على هذا بإذن الله عز وجل على الفرق بينهما في بابه. قال رحمه الله تعالى: أول، أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن، اكتب كل ما هو كائن. وفي هذا أيضا إشارة إلى ماذا؟ إلى أن ما هو كائن وما سيكون وما قد كان فهو كله ماذا؟ مكتوب في اللوح المحفوظ، فهو مكتوب باللوح المحفوظ. وهذا يدل على تمام علم الله عز وجل، وأنه قدر المقادير أحسن تقدير، وكتب هذه المقادير قبل إيجادها، ثم وجدت بحسب ما قدره الله عز وجل وبحسب ما علمه الله عز وجل أزلا. وهذا يدل كذلك على ماذا؟ على إحاطة علم الله عز وجل، على إحاطة علم الله عز وجل بكل شيء، وعلى سابق علمه على كل شيء. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وهذه أيضا دليل، وهذه الآية فيها دليل على إثبات الكتابة، وأن كل شيء قد كتبه الله عز وجل، قد كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ. قال رحمه الله تعالى: وقوله ومن الإيمان بالله، قوله ومن الإيمان بالله، أي قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومن الإيمان بالله الإيمان، ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال لا، قال الشيخ الهراس رحمه الله: وقوله ومن الإيمان بالله إلى آخر كلامه، قال هذا شروع في التفصيل بعد الإجمال. قال ومن هنا للتبعيض، ومن هنا للتبعيض، والمعنى ومن جملة إيمان أهل السنة والجماعة بالأصل الأول الذي هو أعظم الأصول وأساسها، وهو الإيمان بالله، أنهم يؤمنون بما وصف به نفسه إلى آخر كلامه. قوله رحمه الله تعالى هذا شروع في التفصيل، أي في قول شيخ الإسلام رحمه الله ومن الإيمان بالله، بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى شيخ الإسلام أركان الإيمان بالله عز وجل، بعد أن ذكر أركان الإيمان الستة، قال ومن الإيمان بالله، ومن الإيمان بالله الذي هو أول أركان الإيمان، وهو أس أساسها وأصلها، الذي هو ماذا؟ الإيمان بالله عز وجل. قال ومن الإيمان، وقوله من هنا للتبعيض كما ذكر الشيخ الهراس رحمه الله تعالى. لماذا للتبعيض؟ لأن الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور، لأن الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته، والإيمان بأسمائه وصفاته. والشيخ رحمه الله تعالى لما قال ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، أراد الكلام على نوع من هذه الأنواع الأربعة، وهو الإيمان بالأسماء والصفات، وهو نوع، وهو نوع الإيمان بالأسماء والصفات. لذا قال الشيخ رحمه الله تعالى ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه إلى آخر كلامه. لذا قال الشيخ الهراس رحمه الله ومن هنا للتبعيض، والمعنى ومن جملة إيمان أهل السنة والجماعة بالأصل الأول الذي هو من أعظم الأصول وأساس، الذي هو من أعظم الأصول، الذي هو أعظم الأصول وأساسها، وهو الإيمان بالله، أنهم يؤمنون بما وصف به نفسه إلى آخر كلامه. قال وقوله من غير تحريف، وقوله من غير تحريف، قال متعلق بالإيمان قبله، يعني أنهم يؤمنون بالصفات الإلهية على هذا الوجه الخالي من كل هذه المعاني الباطلة، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. قوله رحمه الله تعالى من غير تحريف متعلق بالإيمان قبله، أي في قوله رحمه الله تعالى ومن الإيمان بالله الإيمان، الإيمان بماذا؟ الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف، أي الإيمان من غير تحريف، فهو متعلق بماذا؟ بالإيمان قبله كما ذكر الشيخ الهراس. قوله رحمه الله تعالى قال أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالصفات الإلهية على هذا الوجه الخالي من كل هذه المعاني الباطلة إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، وهذه قاعدة جليلة من قواعد أهل السنة والجماعة، وهم أنهم يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إثباتا من غير ماذا؟ من غير تمثيل، لأن الإنسان إذا سمع أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه يقول أنتم تثبتون لله عز وجل وجه؟ نقول نعم، إثباتا من غير ماذا؟ من غير تمثيل، فيكون ماذا؟ أثبتنا ما أثبت الله عز وجل لنفسه، ونزهنا الله عز وجل عن كل نقص وعيب، عن كل نقص وعيب بقولنا ماذا؟ من غير تمثيل، إثباتا من غير تمثيل، لأن الإنسان إذا قال إثباتا قد يتصور إنسان ماذا؟ أن الإثبات يستلزم منه أن يكون مماثلا لخلقه. إذا قال إنسان نثبت لله عز وجل الوجه، قد يقول من قصر فهمه وقل علمه أن المراد به ماذا؟ أن المراد به وجه كوجه المخلوقات. فأهل السنة والجماعة يقولون ماذا؟ إثباتا من غير ماذا؟ من غير تمثيل، سدا لهذا الباب وبيانا لمعتقد أهل الحق في هذا الباب، وهو أن إثباتهم مرتبط بماذا؟ ومقرور بماذا؟ مقرون بتنزيه الله عز وجل عن المماثلة، مقرون بتنزيه الله عز وجل عن المماثلة. قال وتنزيها بلا تعطيل، وأيضا في المقابل تنزيها بغير تعطيل، لأن الإنسان إذا سمع أن أهل السنة والجماعة قالوا ننزه الله عز وجل عن النقائص والعيوب، ننزه الله عز وجل عن كل نقص وعيب، قد يقول قائل ومن النقص والعيب ماذا؟ إثبات الصفات، لأنه يستلزم منه ماذا؟ نقص الخالق، لأن لا نعلم من الصفات إلا ما هو ثابت لماذا؟ للمخلوق. فيقول السني ماذا؟ تنزيها من غير ماذا؟ من غير تعطيل. فطريقة أهل السنة والجماعة جمعت بين أمرين، بين الإثبات والتنزيه، بين الإثبات وبين ماذا؟ وبين التنزيه، إثباتا من غير تمثيل وتنزيها من غير تعطيل. واضح هذا جماعة أم لا؟ فقول أهل السنة والجماعة إثباتا فيه ماذا؟ إثبات ما أثبت الله عز وجل لنفسه، ومن غير تمثيل تنزيه الله عز وجل عن كل ماذا؟ عن كل نقص وعيب. وأيضا في قولهم وتنزيها فيه تنزيه الله عز وجل عن كل ماذا؟ عن كل نقص وعيب، من غير ماذا؟ من غير تعطيل، في إثبات لله عز وجل ماذا؟ ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى. واضح هذا الجماعة يا جماعة؟ فهذه قاعدة جليلة من قواعد أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله تعالى والتحريف، والتحريف الأصل مأخوذ من قولهم حرفت الشيء عن وجهه حرفا، من باب ضرب إذا أملته وغيرته، والتشديد للمبالغة. قوله رحمه الله تعالى والتحريف في الأصل، أي والتحريف لغة، مأخوذ من قولهم حرفت الشيء عن وجهه حرفا، أي غيره وغير وجهه، وغير ماذا؟ وغير وجهته، وغير وجهته. قوله من باب ضرب، أي أن حرف على وزن ماذا؟ ضرب، من حيث الوزن، من حيث الوزن أنه على وزن ماذا؟ على وزن ضرب. قال إذا أملته وغيرته، قال والتشديد للمبالغة، والتشديد للمبالغة أي في قوله حرفت، الراها هنا ماذا يا جماعة؟ الراها هنا مشددة، فقوله رحمه الله تعالى والتشديد للمبالغة هذا بناء على القاعدة عند علماء البناء، يقولون قاعدة يذكرونها أن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في ماذا؟ في المعنى. فقوله رحمه الله تعالى والتشديد للمبالغة، أي للمبالغة في هذا الأمر، في كون الشيء قد خرج عن وجهه خروجا ظاهرا جليا. قوله رحمه الله تعالى والتحريف لغة إلى آخر كلامه. وذكر غيره من أهل اللغة أن التحريف حقيقته الميل والعدول، أن التحريف حقيقته لغة الميل والعدول من انحرف عنه تحرف من انحرف عنه تحرف. واصطلاحا هو التغيير لألفاظ الأسماء أو معانيها، التغيير لأسماء أو لألفاظ الأسماء أو معانيها، اصطلاحا هو التغيير لألفاظ الأسماء أو معانيها. وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أن التحريف نوعان، تحريف اللفظ وتحريف المعنى، تحريف اللفظ وتحريف المعنى. قال: فتحريف اللفظ العدول به عن جهته إلى غيرها، العدول به أو العدول، قال: فتحريف اللفظ العدول به عن جهته إلى غيرها، إما بزيادة أو نقصان أو بتغيير حركة إعرابية أو غيرها. فهذه أربعة أنواع. العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر هذه الأنواع الأربعة. قال: وأما تحريف المعنى قال: فهذا الذي جالوا فيه وصالوا، أي أهل الأهواء والبدع، قال: وسموه تأويلا وهو اصطلاح فاسد، وهو العدول بالمعنى عن وجهه وحقيقته وإعطاء اللفظ معنى لفظ آخر بقدر ما مشترك بينهما. فكلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى يبين أن التحريف إذا أطلق فيراد به تحريف اللفظ ويراد به كذلك تحريف المعنى. فتحريف اللفظ كما بين رحمه الله تعالى هو العدول باللفظ عن جهته إلى غيرها، إما بزيادة أو نقصان أو بتغيير حركة إعرابية أو غيرها. بزيادة أو نقصان، أما في القرآن فلا يستطيعون، ولكن حصل منهم في السنة هذا الشيء، أنهم حاولوا أن يحرفوا بعض الألفاظ وزادوا بعض الأحاديث ونقصوا من بعض الألفاظ الأحاديث حتى يشوشوا على المسلمين، ولكن الله عز وجل قد حفظ الله عز وجل دينه بأئمة العلم والسنة والحديث رحمهم الله تعالى، الذين بينوا الحق من الباطل والصواب من الخطأ في هذا الباب. هذا بالنسبة لما وقع في السنة في هذا الأمر، أي من جهة التحريف الزيادة أو النقصان أو بالتغيير الحركات الإعرابية أو نحوها، حركات الإعراب أو نحوها. وكذلك حصل زيادة ونقصان حقيقة في القرآن عند طائفة الرافضة، فإنهم زعموا أن هذا القرآن الذي بين يدي المسلمين أنه ناقص، فزادوا فيه ونقصوا منه، أشياء ليست منه وأنقصوا منه أشياء هي منه. من هذه الأشياء التي نقصوها زعمهم أن سورة يوسف ليست من القرآن، ومن جهة أخرى أتوا بآيات ليس لها أصل فقالوا إنها من القرآن. فهؤلاء وقع منهم التحريف بالزيادة والنقصان في كتاب الله عز وجل، وحصل كذلك منهم التحريف في الحركات. ومما يذكر عن جهم ابن صفوان لعنه الله أنه مر يوما فقرأ قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: وددت أن تمحى هذه الآية من المصحف. ويذكرون أنهم في زمن من الأزمان أنهم علقوا على أستار الكعبة قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء، ثم جعلوا مكان وهو السميع البصير، جعلوا وهو العزيز الحكيم، جعلوا مكان وهو السميع البصير، وهو العزيز الحكيم. وهذا من الكفر الصراح، وهذا من الكفر الصراح والعياذ بالله. وكذلك لهذه الأمور، لهذه الأمور نظائر، لهذه الأمور نظائر. قال رحمه الله تعالى: وتحريف. طيب، قبل هذا أيضا من الحركات الإعرابية يذكرون، ذكر علامة أو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذا تلميذه شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، قصة جرت بين معتزلي والإمام القارئ أبو العلاء المقرئ رحمه الله تعالى. وذلك قالوا: دخل عليه رجل وهو يقرأ قول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، فقال له: لو أنك قرأتها وكلم الله موسى تكليما. هذا من تحريف ماذا يا جماعة؟ من تحريف اللفظ، وهو من تحريف ما تغيير الإعراب، من تغيير ماذا؟ الإعراب. فجعل المكلم من؟ جعل المتكلم من؟ من هنا؟ موسى عليه السلام. جعل المتكلم موسى عليه السلام: وكلم الله موسى تكليما. فقال له الإمام أبو العلاء رحمه الله تعالى: هب أني قرأتها كذلك، فما تقول في قول الله عز وجل: فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فبهت ذلك المعتزلي، فبهت ذلك المعتزلي، لأن الضمير لا يعود إلا على متقدم، لأن الضمير لا يعود إلا على متقدم في مثل هذه الآية. وهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أنهم يحرفون ويودون أن ماذا؟ أن يحرف القرآن حتى يوافق هواهم، حتى يوافق هواهم. وأيضا ثبت على الجهم بن صفوان أنه قرأ يوما: فلما بلغ قول الله عز وجل ثم استوى على العرش قال: ما هذا؟ وددت أني ماذا؟ محوتها. ثم قرأ قصة موسى في موضع، ثم قرأها في موضع آخر، ثم قال: ما هذا؟ ثم وضع المصحف بين قدميه ودفعه، ثم وضع المصحف بين قدميه ودفعه، وشتم المصحف، وشتم ماذا؟ المصحف. ذكر هذا الإمام عبد الله ابن أحمد بإسناد حسن عن أن الجهم حصل منه هذا. الحاصل منه أنه ماذا؟ أنهم يقول: وددت أن ماذا؟ أن أمحو هذا. وتارة يقول: ما هذا؟ مستنكرا على الله عز وجل كلامه: ما هذا الكلام؟ ما هذا الشيء؟ تارة ينقص، وتارة يزيد، وتارة يفعل، وتارة يفعل. فطمس الله عز وجل على قلوبهم. قال رحمه الله تعالى: وتحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادر، وتحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادر منه إلى غير، إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوح، فلا بد فيه من قرينة تبين أنه المراد، تبين أنه المراد. وهذا النوع الثاني هو الذي عبر عنه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بأنه التحريف في المعنى، أنه التحريف في المعنى، وهو تحريف الكلام بإمالته عن المعنى المتبادر منه. يقرأ الإنسان قول الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا، يقول: وجاء ربك، نثبت المجيء على ما هو عليه، هذا ظاهره. فيأتي المؤول ويأتي المحرف فيقول ماذا؟ لا، هذا الظاهر غير مراد، بل مراد إتيان رحمته، بل مراد إتيان ماذا؟ رحمته وما شابه ذلك. فهذا كما ذكر رحمه الله تعالى تحريف الكلام إمالته على المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال المرجوح. قال: فلا بد فيه من قرينة تبين أنه المراد، وإلا كان افتراء على الله عز وجل. وهذا الباب كما أشار ابن القيم رحمه الله تعالى هو الباب الذي صالوا وجالوا فيه، صالوا وجالوا فيه، فحرفوا الكلمة عن مواضعه بحجة أن العقل لا يقبله، وبحجة أنهم ينزهون الله عز وجل عما لا يليق به. والله أعلم. إلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.